بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. فذكره مختصرا، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وصحبه وسلم
على معلوماتك أمداد كلماتك لما ذكرك
وذكر والذاكرون عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار هذه الشريعة وهديها القويم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على ذي المراتب الرفيعة الهادي إلى الصراط المستقيم عبد الله ورسوله سيدنا المجتبى المصطفى المختار محمد بن عبد الله وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهاجهم على ممر الأعصار إلى يوم الوقوف بين يدي الله العظيم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالديات والقصاص، ويذكر لنا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين الدنيا والآخرة وصلاح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن. يقول: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وذلك فيما يتعلق بجناية الغلام، والذي يطلق غالبا على من لم يجاوز 15، فإن كان مملوكا فإن الأرش يتعلق برقبته، وإن كان حرا وهو المرجح في الرواية فيرجع الأمر إلى ماله إن كان له مال، أو إلى العاقلة إن كانوا دويما، فإن لم يكونوا كذلك فسقطت المطالبة عنهم ويؤخذ له من بيت المال أو من مياسير المسلمين. وفي هذا جاء الحديث أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجبت في ذلك الدية، فلا يلزم القصاص لكونه لم يبلغ بعد لون الطفل، ووجبت الدية وكان فقيرا وأهله فقراء ما يلزمهم شيء، فسقطت الغرامة عنهم لفقرهم وعن عقلته كذلك إذا طلبوا بأن يغرموا عنه لكونهم فقراء. يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما، وفي كمال هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وداه بعدين من عنده وأعطاه غرماءه ومقابلة قطعه للأذن، وهذا ما لم يكن مملوكا، وإلا فالمملوك فبالاتفاق أن الأرش يتعلق برقبته، فعلى سيده أن يدفع إما الأقل من الأرش الجناية أو ثمن ذلك المملوك. وقال بعض أهل العلم أنه تلزم العاقلة وإن كان خطأ وإن كانوا فقراء، بمعنى تلزم في ذمتهم، وكذلك قالوا في حق الفقير إذا كان له عمل أو حرفة، فمن لا عاقلة له أو كانت العاقلة فقيرة تعجز عما وجب، إما كله أو تعجز عن بعضه عن تتمته، فتكون ديته إذن في بيت المال. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث لا أعقل عنه وأرثه. فأما إذا كان الجاني غير مسلم مستمنا وذمي فتتعلق الدية في مال الجاني، وفي قول أنه كمسلم لا عاقلة له فيرجع إلى بيت المال. ويقول المالكية أن الذمي ونحوه هذا الكافر يعقل عنه ذو دينه، قال ذو دينه إذا وجدوا فهم عقلته فيعقلون عنهم، أي يسلمون مقدار ما يؤخذ. الله لا إله إلا الله. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء هذا المطعون للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجدني، يعني خذ حقي وقم القصاص لي من هذا الذي طعنني في ركبتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: حتى تبرأ، انتظر، لأن من هذه الجروح ما يكون له بعد ذلك آثار ما تظهر إلا بعد مدة، فننظر ما يؤول إليه جرحك فنحكم على ضوء ذلك. وكان الرجل مستعجل، رجع ثاني مرة قال: يا رسول الله أجدني، أقادم بعد مدة إلا أثر الجرع فيه فصار أعرج، فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عرجت، قال له قد نهيتك فعصيتني، قلت لك اصبر حتى تبرأ وأنت فأدري، فأبعدك الله عن حقك وعن استيفاء حقك بسبب استعجالك وعدم استماعك لكلامي، وبطل عرجك صار هدرا ما عاد لك حق، لأن قد أخذنا القواد منه والقصاص من قبل بعجلتك وانتهت ما عاد لك شيء، روح. فكان السنة في الجراح التي يحتمل أن يحصل لها أثر بعد ذلك يظهر أن يتأنى فيها، ما بين السنة كما قال الشافعية وما بين الوجوب كما قال بعض الأئمة يجب أن ينتظر، وإنما قال الشافعي أنه سنة لأنه أقاده، لما طالب أقاده، ولو لم يجز لم أخره، ولما أقاده فقالوا من السنة أن ينتظر حتى يتبين الأمر تماما، وأن غايته إلى هذا الحال فيؤخذ ما يقابل ذلك من عرش أو قصاص له. أيوة. وهكذا وهذا أيضا في معنى قوله فأبعدك الله، إما أنه يأتي على عادة العرب في إرسال أمثال هذه الدعوات من دون قصد معناها، وإما أن تكون ما أشرنا إليه من أبعدك الله عن استيفاء حقك بسبب عدم امتثالك للأمر واستعجالك في الشأن. وبطل عرجك يعني أهدر ما عاد لك شيء، وعلة بالرسالة، لكن هذا الحديث جاء في روايات أخرى موصولا إذا مرسلا فإن جبر ما فيه من علة، وليست العلة لما قيل عن عامر بن شعيب بن أبي جزء أنه لم يدرك جده، ولكن لأجل الراوي عن عمرو بن شعيب، إلا أنه جاء في روايات أخرى فعضدت الرواية. إذن فيندب الانتظار في القصاص ولا يقتص حتى يحصل برء المجني عليه. وهكذا قال الإمام الشافعي، وقيل بأن ذلك واجب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذين قالوا بالوجوب الإمام أبو حنيفة، وجوب الانتظار الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وحمل الشافعي على النجبي في ذلك أنه مندوب أن ينتظر حتى يبرأ ويعرف غاية ما يؤثر فيه ذلك الجرح، وجاء في حديث اصبروا حتى يسفر الجرح، وجاء أن رجلا طعن سيدنا حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم نفسهم القصاص، قال انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم أقتص لكم، فبرأ حسان ثم عفا. إذن فعلمنا أن المذاهب الثلاثة مالوا إلى وجوب الانتظار، وقالوا في جنايات الشجاج هذه لا يكون إلا بعد القصاص، لا يكون إلا بعد البر، من أجل حديث جابر هذا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، لأن الجرح يحتمل السراية ويصير بعد ذلك قتلا إلى غير ذلك مما يمكن. لكن في رواية عند الحنابلة كمثل الشافعية أن الانتظار للندب وليس للوجوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان، بمعنى تخاصمتا، ولكن أدى ذلك بعد ذلك إلى القتل، من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، كانت حامل وعندها جنين، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اختصموا إلى رسول الله قضى أن دية جنينها غرة، والغرة عبد أو أمة، عبد وليدة، وقضى بدية المرأة على عاجلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال هذا حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استال؟ فمثل ذلك يطل، بمعنى يهدر، من أو وفي لفظ بطل أي باطل. فلما قال هذا الكلام المسجع في معارضة الحكم للشرع المطهر، زجر صلى الله عليه وسلم وشبهه بالكهان، قال: إنما هذا من إخوان الكهان الذين يسجعون بألحان تضاد الحق والخير وتدعو الناس إلى الفساد الذي هم عليه، فشبهه بهم. ففيه أن السجع في معارضة الخير منهي عنه، كل لفظ وإن كان مسجعا كانت استمالته للنفوس أكثر، فيكون أشد نهيا عنه أن يكون شعرا أو بسجع ينهى فيه عن خير أو يحث فيه على سوء وشر، هذا هو المنهي عنه. أو الذي يكون بالتكلف للتفاصح فهذا منهي عنه. وأما ما يأتي كما في حديث صلى الله عليه وسلم وفي كلام كثير من الصحابة الكرام من سجع مسترسل بلا تكلف في إحقاق الحق وإبطال الباطل في المباح، فلا كراهة في ذلك ولا ينهى عن ذلك، إنما النهي عن السجع المتكلف أو الذي يكون في مقابلة الحق في رد حق أو بإبطاله أو إحقاق باطل، فهذا هو المنهي عنه. فجاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اختصم صلى الله عليه وسلم أن قضى أن دية جنينها. وهكذا إذا اعتدى إنسان على حامل فقتل ما في بطنها فخرج ميتا، فحينئذ يقضى فيه بالغرة، إما أن يخرج يعطيهم قبل ذلك غلام. فقال الشافعية لابد يكون جاوز 7 سنين، أما دون ذلك هذا محتاج حد يربيه، بغوا يفيد الذين أصابهم الجناية يقوم يكلفهم تربية، يقول يكون قد جاوز 7. ووليدة كذلك، وليدة تكون أيضا لم تجاوز 15 أو 20، أنها لا تسمى وليدة بعد ذلك. يقول أن دية جنين غرة عبد أو وليدة، بيان للغرة ما المراد بها. وجاء إذن في رواية أنه قال أو 10 من الإبل أو 10 من الإبل أو 100 شاة، وإذا لم يكن عنده شيء من ذلك لا وليد ولا أمة لا غلام ولا وليدة، فعشر من الإبل لم يكن، ف100 شاة. وقضى في لبعضه على بعضهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما عنده يا رسول الله؟ قال 10 ابن أبي، قالوا له ما عنده يا رسول الله؟ قال 100 من الشياة، قالوا ما يملك شيء إلا أن تديه من عندك من الزكاة. قال فقال نعم، فوداه صلى الله عليه وسلم لكونه لا يجد شيئا. وقضى بدية المرأة، أما إذا خرجت الجنين حيا ثم مات فعليه دية ثانية، هذا إذا مات في البطن وخرج ميتا أو بقي في البطن ميتا، فإذا كان قد علم أصل تخلقه وأنه ولو أنه حصل عليه بعد نفخ الروح هذا الاعتداء فيلزم فيه الغرة، فأما إن خرج حيا ثم مات بسبب العدوان فيتلزم دية أخرى فوق دية الأم إذا كان الأم قتلت فتلزم فيه الدية، فإن لم تقتل الأم ولكن خرج الجنين إن كان خرج ميتا ففيه الغرة وإن كان خرج حيا ففيه ثم مات ففيه الدية. وجاء في الروايات أن حمل بن مالك هذا بن الهذلي كانت له زوجتان اختصمتا كما اختصم الضرائر، فرمت أم عفيف مليكة بحجر وقيل بعمود خباء وهي حامل قتلتها وما في بطنها، وذلك أنه في هذه الحالة إثبات الرمي بما لا يقتل غالبا، فلكن حصل أن قتل فهذا يلزم فيه الدية للقصاص سواء، فقضى بدية المقتولة على عصبة القاتلة وزيادة الغرة من أجل ما في بطنها. فاستغرب حمل هذا وقال كلمات هذه، فقال هذا من إخوان الكهان تجيب كلمات مسجعة ترد حكم من أحكام الله ذكرنا لك، فما لك في ذلك من سبيل، ما لك إلى ذلك من سبيل. إذن فالجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة، إن مات في بطنها وخرج ميتا، أما إذا خرج حيا ثم مات ففيه دية كاملة. فإذا كان القتل بأداء لا تقتل عادة ولا يقصد بها القتل عادة، وهذا شبه العمد بين العمد والخطأ تلزم فيه الدية في هذا النوع، وفيه جاء هذا الحديث، وفيه أن الدية تجب على العاقلة والقرابة من عدا الولد وذوي الأرحام، والدية تجب على العاقلة عند الجمهور، وفي قول عند بعض العلم لا يعقل أحد عن أحد، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، وإنما المراد في الجزاء الأخرى وهذا سواء. وعلمنا كراهة السجع إما لمعارضة حكم الشرع وإما للتكلف الذي يراد به التفاصح، ويقول أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس بن عمر رضي الله عنه سأل من شهد صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن النابغة قال له كنت من يدي امرأتين فضرب إحداهما الأخرى وذكره الحديث، جاء فقال له من يشهد لك، فذهب حتى جاء معه بشاهد النبي قضى بذلك، فقضى به سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر حديث سيدنا أنس بن النضر، أنس ليس أنس بن مالك، أنس بن النضر أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك، عمة أنس بن النضر عمة الربيع بنت النضر كسرت ثنية جاريتين، فلما كسرت سنها ثنية جاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أصحاب الربيع هذه طلبوا منهم العفو أبوا، عرضوا عليهم الأرش يسلمون مقابل كسر ثنية أبوا، جاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نريد إلا القصص. تشفى عندهم تعفون عنهم؟ قالوا لا. تأخذون أرش مقابل ذلك؟ قالوا لا، ما نريد القصص. فأمرته عثمان بن عفان قال قصوا، كسروا ثنية هذه المرأة. قال له سيدنا أنس بالنظر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق. أنس الأول هذا أنس بن مالك بن النضر، وأنس هذا الثاني هو عمه، وهذه عمته، وهي أخت أنس بن النضر، ربيع بنت النضر، الربيع بنت النضر وأنس بن النضر، وراوي الحديث ولده، ولد أخوه، ولد مالك بن النضر، أنس بن مالك بن النضر. قال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع أختي؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. حلف، حلف أنما تكسر ثنيتها. كيف حلف أنما تكسر ثنيتها؟ يعني مغاية في التشفع عندهم ليرضوا، وإما لمحاله بينه وبين الله، وما اعتاد من معاملة الحق له أنه يجيب طلبه، وهذا الذي أيده فيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حلف أنس، قال يا أنس كتاب الله القصاص، وكتبت عليه بين النفس بالنفس، العين بين فلان بالنفس، والأذن بالنفس، والسن بالسن، رجلوا قصاص. فذهبوا يريدون يقتصوا من مشوا، قالوا إيش فايدة كسر سن هذا؟ ولا أحسن نأخذ أرش. قالوا أحسن، رجعوا لعند النبي، قالوا خلاص اللي عفونا بغينا بس. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرأ منهم أنس بن النضر. حلف لا تكسر ثنيته، ما عدا لو قعوه ما تكون سيرد. راحوا قدهم اللي بيكسرونا، قالوا الحين إيش فايدة من المكسر؟ قلب الله قلوبهم وأمضى سبحانه قسم أنس بن النضر لكونه محبوبا عند الله تبارك وتعالى، فقلب قلوبهم، قالوا مش داعي نكسر أحسن، خلاص فسحنا. رجعوا عند النبي قالوا يا رسول الله ما عاد نريد نكسر ثنية. فقال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرى منهم أنس بن النضر. وقال له كلامه والله لا تكسر ولا ثنية لا تكسر، خلاص ما كسرت وحفظت لمكانه عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وفيه جواز طلب العفو من المجني عليه أو أهله عند التحاكم، وعرض الأرش وتسميته دون حكم بذلك. فمن قبل ما يحكم النبي بشيء قد عرضوا عليهم الأرش ثم جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتص في السن كما قال تعالى والسن بالسن والجروح قصاص. وعلى من يقول إنه لم تستوعب السن كله لكن كسرت منه فكيف، يقول هذا في الجروح، دخل في الجروح، يقول والجروح قصاص في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا عرفت المماثلة وأمكن تحقيقها فتكسر بمقدار ما كسرت من سن هذا. وقال الإمام أحمد بمثل هذه الحالة تبرد السن إلى بالمبرد إلى أن تصير مثل سن المكسورة، ربع ولا نصف ولا زوج، يبردون حقها السن، خلوه ينزلك مثل ما نزلت من سن المكسورة التي كسرت. لا لا لا. وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة والليث والشافعي لا قصاص في العظم إلا سن، غير السن، غير السن مش سن فقط اللي يجي فيه القصاص، بقية العظام ما يجي فيها قصاص لأنه ما يتأتى فيها المماثلة، يكون فيها الأرش. ولما قال الإمام مالك أنه جميع العظام يأتي فيها القصاص وفيها القوات. سواء. وثبتت المنقبة لسيدنا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يكن حلفه ردا للحكم حاشاه، بل نفى وقوعه لما له عند الله تبارك وتعالى من اللطف به والثقة الذي عوده إياه، وأنه لا يخيبه فيما يحلف فيه، أو أنه لم يكن يدري بوجوب القصاص، ولكن هذا بعيد، لأن النبي قال له كتاب الله القصاص بعد ما حلف، ويبعد أن لا يكون علم ذلك. ولكن يؤيد المعنى الثاني أن النبي قال عنه هذه المنقبة، أنه كان قال ذلك ثقة بربه وتمشيا مع ما عوده إياه من اللطف، وأن لا يخيبه في شيء طلبه منه سبحانه وتعالى. نظر الله إلينا وأصلح شؤوننا والأمة، وحمانا من الآفات والعاهات، وألزمنا سنة خير البريات والاجتداء في الظواهر والخفيات، وكشف الكربات عنا وعن أمتي أجمعين، وحول الأحوال إلى أحسنها، واجعلنا وإياكم ممن ترعاهم عين العناية، ويملأ الله بواطنهم بأنوار خشيته ومحبته ورجاه، فلا يعزمون إلا على ما يرضاه، ولا ينطقون ولا يتصرفون إلا في حيث رضاه في كل حركة وسكون، وأن يثبتنا في ديوان عبده الأمين المامون، وينظمنا في سلكه، وحملنا في فلكه، وراض عنا سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.